الانساق المعرفية وظاهرة العجول، إن اعتبار القنوات والأجهزة المعرفية اجتهادية يثير أمامنا مشكل المقياس الذي يتم به ترجيح وتقييم تأسيسها وممارساتها لآلية فهم النص أو الخطاب. فنحن نعترف أنه ليس لدينا مقياس مطلق وموحد يمكن اعتماده في عملية الترجيح والتقييم، إضافة إلى أن المقياس ذاته غير محايد، فحيث إنه ليس من الممكن مسح الطاولة والتحرر من كافة أصنام الوهم البيكوني أو السلطات المعرفية القبلية المنضبطة منها وغير المنضبطة، فإن مآل المقياس باعتباره أحد هذه السلطات القبلية وخدمة بعض الأجهزة على حساب البعض الآخر، خصوصا إذا ما كان موجها بحسب رغباتنا الذاتية خلاف موضوعية التقييم. لكن ذلك لا يمنع من وضع بعض الشروط والاعتبارات التي يتقبلها الوجدان العلمي لاتخاذ الشكل المناسب للمقياس المشار إليه، ولو كخطوة أولية تحتاج إلى ما يتممها كما سنرى. فمن المعلوم إن قراءتنا للنصوص ومنها النصوص الدينية هي قراءة تأويلية يتأثر فيها الفهم بالمعاني الثقافية واللغوية الحاضرة، وقد تتضخم هذه الممارسة التأويلية عندما تتجسد بظاهرة الحرف والعدول، أي الحرف والعدول عن المعطيات الظاهرة أو البادية لنا ولو بعد التحقيق. ومن الناحية المبدئية إن غرض كل جهاز معرفي هو تقديم أطروحته كمنظومة ذات أنساق متسقة تعبر عن صور موافقة أو مطابقة لروح الخطاب. ولما كان تطابق النسق مع نص الخطاب لا يتحقق كليا دائما، لذا فوظيفة الجهاز المعرفي هي أنه يعزو العدول والانحراف إلى النص عن روح الخطاب وحقيقته مع تقديم ما يبرر حالة الالتواء المفترضة في النص قياسا بالنسق الصوري والمسلم به أو اتباعا لتأسيس النظر القبلي، بالضبط كما يحصل مع الفهم المعاصر للهندسة الكونية. فطبقا للمذهب الاصطلاحي الذي أذاعه الرياضي الفرنسي بوانكاري، إنه لا فرق من حيث الصحة والاتساق بين فرضين متعارضين ومتكافئين يصفان شكل الطبيعة المتمظهر بالهندسة اللا إقليدية كما يبدو أحيانا. فبحسب هذا التمظهر فإنه يمكن القول بأن هندسة الطبيعة لا إقليدية، فيما لو لاحظنا مثلا انحراف الأشعة الضوئية عن استقامتها كالذي تنبأ به أينشتاين من أن أشعة الضوء التي تمر بالقرب من الشمس يصيبها الانحراف بفعل المجال الجاذبي، الأمر الذي تم لحاظه لأول مرة وقت كسوف الشمس يوم 29/5/1919. لكن يمكن القول أيضا بفرض معارض ومنافس لهذا النسق الصوري، وهو أن هندسة الطبيعة إقليدية، إلا أن هناك قوى كونية تحرف الأشعة الضوئية عن استقامتها وتجعلها تبدو وكأنها لا إقليدية. وقد كان بوانكاري يعتقد بأن الفيزيائيين سوف يفضلون الاحتفاظ بالهندسة الإقليدية باعتبارها أكثر بساطة وملائمة من اللا إقليدية، مثلما أشار أينشتاين وغيره إلى ذلك. لكن لم تمض إلا سنوات قليلة حتى ظهرت نظرية النسبية العامة سنة 1915، وهي تتبنى الهندسة الأخيرة على خلاف ما توقعه بوانكاري، إذ رغم ما ظهر من اعتراضات قوية على أينشتاين لاقتراحه الهندسة الجديدة للمكان، لا سيما وأنها بدت خلاف التوقعات والحس المشترك العام، إلا أن الفيزيائيين أخذوا يتقبلونها ويرجحونها على الأولى فيما بعد. وقد أصبح من المقرر بأن الهندسة الإقليدية رغم أنها أبسط من اللا إقليدية على الصعيد الرياضي، إلا أنها أعقد من غريمتها على الصعيد الفيزيائي، وهو ما جعل الفيزيائيين يميلون إلى الأخيرة بفضل صاحب النظرية النسبية. ونستثني من ذلك إلى وقت قريب عدد قليل من الفيزيائيين ظلوا يعتبرون نظرية أينشتاين معقدة ومجردة، لهذا حسبوها خاطئة لتصورهم بأن الحقيقة الفيزيائية ينبغي أن تكون مفهومة ببساطة، وبالتالي فقد حاولوا الرجوع إلى فكرة المكان والزمان المطلقين كما بشر بهما نيوتن من قبل، مما يعني أنه لا يمكن إلغاء احتمال صحة الهندسة الإقليدية كليا. وبحسب وجهة نظر بوانكاري فإنه ليس للهندسة الإقليدية ما تخشاه من تجارب جديدة، وكذا الأمر مع الهندسة اللا إقليدية، فما من تجربة البتة تتناقض مع مصادرة إقليدس، وما من تجربة البتة في قبال ذلك تتناقض مع مصادرة لوباتشيفسكي، وبالتالي فكل التأويلين يمكن أن يكون صحيحا، والاختلاف بينهما يعود إلى البساطة وما يلائمنا، حيث التأويل بحسب الهندسة الإقليدية أكثر بساطة وملائمة بالنسبة لنا عند بوانكاري. وإن ظهر أن الأمر معكوس منذ أينشتاين وحتى يومنا هذا، وعليه فمن وجهة نظر الباحث الاصطلاحي أن الكشف المنهجي يثبت بأن النتائج التجريبية ليس بإمكانها القضاء على النظرية وقتلها، فكل نظرية يمكنها أن تنفذ إما بإضافة بعض الفروض المناسبة أو بإعادة صياغتها بشكل مناسب. كذلك هو الحال مع الأنساق الصورية التي تجتهد للوصول إلى مطابقة حقيقة الخطاب، إذ يمكن أن تكون متعارضة ومتنافسة، الأمر الذي يعني أن أي نسق صوري قد يجد لنفسه مكانا للدخول والتعبير أو التمثيل عن واقع الخطاب وحقيقته، حتى لو أدى ذلك إلى إضفاء صفة الحرف والعدول على نص الخطاب لأسباب هي بمثابة القوى الكونية المؤثرة على أدوات القياس أو الأشعة الضوئية، كما في مثالنا الفيزيائي الآن في الذكر. فعلى سبيل المثال، إن طريقة الأنساق العقلية ترى النص يعتريه العدول عن حقيقة روح الخطاب لتعارض النص مع النسق العقلي الذي تؤمن به سلفا، وهو ما يجعلها تفترض حكمة تقف خلف هذا العدول من قبيل اعتبار النص إقناعيا خطابيا جاء لعامة الناس دون الخاصة، كما يقول الفلاسفة التقليديون من أمثال ابن سينا وأتباعه، أو اعتبار علة الانحراف هي لحث المكلفين على التفكير والنظر في النص كالحال مع طريقة أهل الكلام ومن على شاكلتهم، أو لاعتبارات وأغراض أخرى. إن إضفاء صفة العدول على النص أو ما يلابسه من ظروف يفضي إلى تعارض الأنساق الصورية حتى داخل الدائرة المعرفية الواحدة، فاختلاف قضايا التأسيس القبلي للنظر واختلاف أساسيات الفهم ذاته، كل ذلك يجعل من الأنساق بعضها يعارض البعض الآخر، مما يعرضها إلى خلع ظاهرة الحرف والعدول على النص أو ما يلابسه لأجل الحفاظ على الاتساق مع قضايا التأسيس وأساسيات الفهم. وإذا كان هذا الأمر يصدق مع الممارسات التي يقوم بها الجهاز العقلي بأصوله المتعددة التي يفرضها على فرض فهم الخطاب، الأمر الذي ينتج عنه تضارب أنساق الفهم لتضارب حالات الحرف والعدول المنزوعة على النص، مما تبرره ظاهرة التضاد في تلك الأصول العائدة إلى التأسيس القبلي للنظر، كما هو الحال مع الخلاف العقلي لمسائل الحسن والقبح والقضاء والقدر والعدل والجور وغيرها من مسائل التأسيس القبلي. فإذا كان هذا الأمر يصدق مع الممارسات العقلية للفهم، فإن ذات الأمر يصدق مع الممارسات البيانية النقلية أيضا، كما هو الحال مع الخلاف بين الشيعة والسنة حول الإمامة أو الخلافة. فالنسق الشيعي يعبر عن فكرة حضور الوصية على ولاية الأمر لعلي بن أبي طالب عبر استشهاده بالنص الثانوي الحديث، خلافا لما عليه النسق السني الذي ينفي مثل هذا الحضور من خلال أخذ اعتبار الظروف الملابسة للنص المذكور، فضلا عن غياب الفكرة لدى النص الأساسي القرآن. وطبقا لهذا التعارض فإن الاتجاهين يمارسان نوعا من خلع العدول على النص أو ملابساته الظرفية. فلو توقفنا عند حدود ما اتفق عليه الطرفان في الغالب لوجدنا ظاهرة الحرف والعدول لدى الاتجاه السني تلوح النص الثانوي ذاته، لا سيما حديث الغدير الغدير المتفق عليه غالبا، إذ النظر السني لا يراه نصا دالا على ولاية الأمر لعلي كما يوحي إليه الظاهر، كما لا يرى هذه الدلالة في سائر النصوص التي تدعمه من هنا وهناك، كحديث المنزلة وحديث السفينة الناجية وحديث الثقلين وحديث مدينة العلم وغيرها من الأحاديث المعتبرة لدى الاتجاه السني. أما لدى الاتجاه الشيعي فنجد أن ظاهرة العدول لا تلوح النص المشار إليه، بل تلوح النص الأساسي القرآن من حيث عدم وضوح الفكرة فيه رغم خطورتها وأهميتها، إذ تأتي هذه الأهمية بعد النبوة والرسالة لنبينا محمد بن عبد الله المشار إليها صراحة في مواقف كثيرة من النص الأساسي القرآن، خلافا للحال مع الولاية المذكورة. كذلك نجد أن ظاهرة العدول تلوح الملابسات الظرفية المناطة بالنص الثانوي، والتي أهمها أمارة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لأن يكتب أمرا يضمن السلامة في الدين للمسلمين، وهو مسجى على فراش الاحتضار، لكنه لم يفعل ذلك لبعض الظروف، مما يوحي بأنه أراد تعيين ولاية الأمر دون أن يفعل ودون أن يكون لإرادة هذا التعيين سابقة، الأمر الذي يعارض الفهم السابق المتعلق بحديث الغدير. كذلك عدم احتجاج الإمام علي بالنص، مع أنه قد احتج بحقه، وأيضا اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لتناول أمر الخلافة بينهم قبل تحرك المهاجرين إليهم كردة فعل، مما يعطي انطباعا بعدم وجود تخطيط سابق للأمر لا من جهة المهاجرين ولا من غيرهم. كذلك غياب ذكر النص في السقيفة وعدم احتجاج الأنصار به مع حاجتهم الماسة إليه حين يأسوا من تحقيق النصر على خصومهم المهاجرين، وغير ذلك من الأمارات التي مفادها عدم وجود نص يتعلق بالخلافة السياسية كالتي عرضناها في كتاب مشكلة الحديث. وعلى الصعيد الإبستيمي فإن المنظومات والأنساق الصورية التي يقدمها الجهاز أو الأجهزة المعرفية كصور معبرة عن الخطاب هي منظومات وأنساق اجتهادية، ليس من المنطقي قبولها قبولا مطلقا، كما ليس من المنطقي أيضا رفضها رفضا مطلقا بالضبط، كما هو حال النظر إلى النظريات العلمية ذات التعميم العالي، حيث التصور المعاصر يميل إلى عدم وجود نظرية تحظى بالقطع والقبول المطلق، وكذا هو الحال مع الرفض، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الترجيح للنظرية العلمية الأكثر تعميما وتأييدا على غيرها، مثل ترجيح نظرية أينشتاين على نظرية نيوتن في الفيزياء الكونية، إذ أصبح الاعتقاد السائد بأن النظريات العلمية غير قابلة للإثبات، بل كما يرى فلاسفة كامبردج أنها تتفاضل بدرجات الاحتمال والتأييد تبعا لعلاقاتها بالأدلة التجريبية المتوفرة، خلافا للتصور السابق لدى كل من التجريبيين والعقليين الذين أشبعوا الرؤية العلمية بالقطع واليقين. وقد أدرك الفلاسفة هذا الخطأ ببطء، مما يعني أن هناك أكثر من نظرية تجد لنفسها الطريق في التعبير عن الاتفاق مع الوقائع كما في العلوم الطبيعية، أو التعبير عن الاتفاق مع الخطاب كما في العلوم الدينية، مهما كانت حالة الحرف والعدول التي تنطوي عليها سواء في هذه العلوم أو تلك. ويصدق الأمر ذاته على آلية تطبيق النسق على الواقع، فمثلا إن فشل نظام الحكم الإسلامي أو غيره من النظم الأخرى على أرض الواقع لا يدل بالضرورة على خطأ فكرة نسق النظام، وإن كان يضعه موضع الاتهام على الصعيد الإبستيمي، حيث ينظر فيما إذا كان فشله عائدا إلى خطأ أساسي في قضايا النسق أو إلى خطأ في القضايا الثانوية التي لا تعبر عن صميمة النسق وجوهره. ومع وجود الاحتمال الأخير تصبح ممارسة ظاهرة الحرف والعدول من قبل المؤمنين بالنظام ضرورة إجرائية للحفاظ على نسق النظام وتبرير فشله طبقا لاعتبار الخطأ في القضايا الثانوية دون الأساسية. هكذا أصبح واضحا بأن اعتبار الأنساق الصورية اجتهادية لا تحظى بدرجة الرفض والقبول المطلقين، إنما هو تعبير آخر عن قوتها الاحتمالية، الأمر الذي يعني أن التنافس بين هذه الأنساق يجري طبقا لهذه القوة، وهو ما يفرض علينا أن لا نعاملها معاملة متماثلة، بالرغم من أننا نواجه مشكلة هامة على صعيد الحساب الاحتمالي، ذلك أن القوة الاحتمالية المتجمعة من القرائن المختلفة لا يمكن حسابها حسابا متساويا، وبالتالي فإنه قد يصعب أحيانا ترجيح نسق على نسق آخر لاختلاف نوع القرائن المتجمعة لصالح قيمة احتمال كل منهما، مثل ما يصعب ترجيح رواية ذات متن قوي وسند ضعيف على رواية أخرى ذات متن ضعيف وسند قوي أو العكس. لكن بالرغم من كل ذلك فإن من الممكن وضع معايير يعتمد عليها في حالة القبول والرفض النسبيين، فعلى الأقل إن من المفترض كشرط أولي أن نعتبر الجهاز السليم من الناحية الذاتية وقبل كل شيء ذلك الذي يحافظ على نسق الاتساق في ذاته لكل من عمليات التأسيس والفهم والإنتاج المعرفي بعيدا عن التناقضات الذاتية والمفارقات الضمنية، كما إن من المفترض أن لا يصادم الجهاز كل من بديهيات العقل والمنطق والواقع، وأن لا يعرض النصب أو الخطاب في صدام مع هذه المعايير. ونحن نعتبر هذه الافتراضات خطوات احترازية هامة على الصعيد المنهجي، إلا أنها غير كافية، بل لا بد من التعويل على معايير أخرى تسدد حاجة تقييم الأجهزة والأنساق تبعا لما يفرضه الوجدان العلمي كما سنعرف لاحقاً.